بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب طلب العلم لغير الله. وفي سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلم إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. وفي الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال وفي الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن غريب. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حماد وأبي كرب. وفي سنن ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوق، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا. قال محمد بن الصباح: كأنه يعني الخطايا. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وفي سنن الدارمي عن عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وفي رواية: ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة. وفي سنن الدارمي
عن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث التي ترهب من طلب العلم لغير الله، من طلب العلم ليماري به السفهاء، قد يجاري به العلماء، قد يصرف وجوه الناس إليه، هذا يدل على أن العلم عبادة، ومثلها مثل الجهاد. النبي لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر وليرى مكانه، النبي أعرض عن ذلك وقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالعلم كذلك، العلم مثل الجهاد. لهذا جاء في حديث أبي هريرة: في أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم العالم الذي طلب العلم وعلم الناس ليقال عنه عالم وقد قيل، أو قاتل الكفار ليقال عنه شجاع وجريء قد قيل، أو أنفق أمواله الظاهر في أعمال الخير ليقال عنه جواد وكريم. تأمل سبحان الله العظيم كيف أن العمل إذا لم يصاحبه نية إنه لا ينتفع به صاحبه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكونه يفعل هذا، أي يعني يطلب العلم يصرف وجوه الناس إليه، هذا نوع من أنواع الشرك، قد يصل به إلى الأكبر، يصل به إلى الأكبر إذا اقترن به أفعال، وقد يكون شركا أصغر، يكون شركا. ولهذا قال: النار النار. والآن ما شوف، انتبه للفائدة هذه. والآن ما عبد صنم ولا عبد شيئا في الظاهر، وإنما صنمه في قلبه، صنمه في قلبه ليعبد هواه، كما قال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. وقال: ما ذئبان جائعان أرسل على زريبة غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، المال والشرف لدينه. لهذا قد تكون عاقبة العاصي المعترف بذنبه خير من عاقبة هذا الذي يظهر أنه عالم، وأنه كان السلف يقولون: احذروا واتقوا الشهوة الخفية. الشهوة الخفية قال شيخ الإسلام وغيره هي حب الظهور والشهرة، وأن يشار إليه بالبنان والفلان، العاقل ينبغي له أن يتجنب، ما هو يتجنب الوقوع بل يتجنب دواعي وأسباب الوقوع في هذا الأمر التي تجره إلى هذا الأمر، وإلا فإن النفس تدعو، النفس تريد العلو. لهذا قال شيخ الإسلام في قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الناس في هذا على أربعة أقسام: القسم الأول الذين يريدون العلو والفساد مثل فرعون وهامان وأمثالهم من الطغاة، والقسم الثاني الذين يريدون الفساد دون العلو كقطاع الطرق وأمثالهم، قال والثالث الذين يريدون العلو دون فساد، قال مثل بعض أهل الدين والعلم الذين يريد أن بعضهم أن يعلو على بعض، قال والرابع الذين لا يريدون علوا ولا فسادا، قال وهؤلاء هم أهل الجنة ويأتيهم العلو وإن لم يريدوه. فإذن المسألة مسألة خطيرة جدا. نعم العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدل العلم شيء، لكنه قيد ذلك فقال لمن صحت نيته. لهذا تجد العالم ما يدل على أنه يطلب العلم صادقا أو يصنف أو يعلم، أو تجده يعني لا تتغير حاله مع ربه. ولهذا ذكروا في ترجمة أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله أنه طبعا طلب العلم يمكن بعد العشرين، فكان لا ينام الليل أكثر من 30 عام. وعمر بن عبد البر أحد الأئمة، يقول الخادم خادمه يأتي بالليل ليضع له شيئا من الزيت في السراج، فتأخر عنه ليلة، يقول فأتيت فإذا السراج قد انطفأ، فقلت لعله ينام هالليلة، فإذا به قائم يصلي. هذه حال العالم طالب العلم، ليس طلبه للعلم عن رغبة للنفس والهوى، وإنما هو عبادة. شوف لاحظ لما لم يتيسر له الآن، ما عنده سراج يقرأ ويكتب، ما قال ما دام ما حصل هذا خلنا نفعل كذا أو كذا، قام يصلي.
وفي سنن الدارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن لم أتبع، والله لا أقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي يتبع، فيحتضر في بيتي مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. وفي الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد.
نعم، هنا بس أثر معاذ هذا أثر عظيم، فهو يدل على أن من الخلق أو من من ينتسبون إلى العلم أو إلى حفظ القرآن، يعني يأتي زمان الناس ينصرفون عن الدين. الشارع لا يطلب منك أن تغير الدين وتبدله ليتبعك الناس، لأنه ليس المقصود هو اتباعك، المقصود هو اتباع الدين. ما هو اتباع فلان وعلان، فهذا قرأ القرآن ولكن رأى الناس فقال ما هم في الوقت الآخر قال ما هم متبعية حتى أبتدع لهم غيره، قال فإياكم وما ابتدع. فلم يؤمر العالم أو الداعية أن يغير في الدين لأجل ذنوب الناس، وإنما عليه أن يتمسك بالدين وبالوحي الذي أنزله الله على قلب محمد. تبعه الناس ولا ما تبعه الناس الأمر ليس إليك. فالنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي يأتي وليس معه أحد. فلا تبدل وتبتدع لأجل أن ترغب الناس في الدين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم لا يجوز للعالم أو الداعية إذا أحدث الناس أمورا تخالف الشرع أو وقعوا في ذنوب أو أن يغير الدين ويبدله حتى إيش. ولذلك له فتوى رحمه الله عجيبة المجلد 11 في مجموع الفتاوى في رجل، لاحظوا وش الثمار التي رجل في رجل فيه خير في رغبة في هداية الناس وإصلاحهم، يذهب إلى مجامع قطاع الطرق وكبار المجرمين. هؤلاء يعني ماذا يفعلون؟ يعني يقطعون، ربما قتلوا، ربما لاحظ يعني سرقوا أموال الناس وأرهبوهم. فيأتي إليهم فيدعوهم، لكن بماذا يدعوهم؟ بالدف وبشعر يقول ليس فيه شبابه. بعد فترة أيام أو كذا سبحان الله يتوبون ويتركون اللي هم السرقة ويتركون قطع الطريق ويصيرون عباد. فهو سأل شيخ الإسلام ما رأيك بهذه الطريقة التي أنا أفعلها؟ فشيخ الإسلام أجاب جوابا طويلا، قال في أثنائه بعد أن بين أن عمله مخالف للشريعة وأن هذا المسلك لم يسلكه النبي ولا الصحابة وأنه دخل على أيديهم أفواج وأفواج من الخلق بالقرآن وبالعلم وبالموعظة الحسنة، إلى أن قال عليه رحمة الله فلا يترك المنهج الحق في الدعوة إلى الله إلا أحد ثلاثة: إما عاجز عن أن يسلك الطريق الموافق للشريعة، وإما جاهل بالطرق الشرعية التي يدعو الناس بها، وإما صاحب غرض فاسد. إما صاحب غرض فاسد. أحيانا بعض الناس لو تقول له الكلام هذا يا أخي يهتدون، لا يعني قال إذن خلاص يا ناس ما دام ذول يهتدون ويصيروا عباد. يقول لا لا لا، أنت الآن تقول صاروا اهتدوا وصاروا عباد، لكن ماذا بعدها؟ أنت تدري بكرة إذا صاروا عباد في الطريقة صاروا خوارج وذبحوا المسلمين، ولا التحقوا مع الرافضة، ولا التحقوا مع أهل البدع، وإلا لا لا، الغذاء الخبيث ما يولد إلا 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 مثله، والغذاء النافع هو الذي يولد الصحة والعافية. فلا تغرك مبادئ الأمور، هذا الأمر هل اللي فعله هالشيخ يمكن يفعله النصراني واليهودي ويهتدي على يديه خلق ليقتل يقتل الطريق؟ لا، لا بد من سلوك الطريق والمنهج والوسيلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وإلا بالطريقة هذه ضاع الدين خلاص. نحط القرآن والسنة على الرف وندعو بالطرق التي نعيش والوسائل التي نرى أنها ترغب الناس، ها بهذا يحصل تبديل الدين وتغييره. وهذا ما حذر الله منه نبيه وحذر منه المؤمنين. نعم.
وفي سنن الدارمي عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. وفي الدارمي عن عبد الله قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو يأخذ به من الأمراء. وفي الدارمي عن مكحول قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، وليباهي به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، فهو في نار جهنم. وفي الدارمي عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أحيانا يا أخوان أحدث وتوصف وجوه، أحيانا كل إنسان عنده هوى خفي وهو ما يشعر به وهو ما يعذر، ما يعذر بي 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 حتى لو كان لا يشعر به، لأن هذا من ذنبه، لأنه لو كان القلب صحيحا لشعر به. فتجده يعني يعرض نفسه للأمور التي يكون فيها هلاكه. وكان أويس قرني، تعرفون أويس وسيرة أويس وماذا قال النبي فيه، قال: يأتيكم في مداد أهل اليمن أويس، قد أصابه البرص فعافاه الله منه إلا موضع درهم، وكان بارا بأمه، فأمروه يستغفر لكم. الشاهد أن أويس كان من طريقته أنه إذا عرف في مكان تركه إلى مكان آخر ما يجلس فيه. عبد الرحمن بن مهدي أحد أئمة الحديث يقول: كان لي مجلس يوم الجمعة بعد العصر، يعني وش يسوي بهالمجلس؟ هو يروي الحديث، يسوي شيء، عنده بدعة ولا عنده، ومن أئمة الهدى. يقول: لكني أحيانا إذا كثر الحضور يعني استانست، وإذا قلوا سني أتضايق شوي. فذهبت إلى بشر بن منصور، عباد بن منصور، أو قال بشر منصور بن بشر، أحد الصالحين في زمانهم الذي، فقلت له ما أشعر به، فقال لي: ذلك مجلس سوء لا تعود إليه. شوف الآن يروي الحديث، قال ذلك، قال لي: ذلك ذاك مجلس سوء لا تعد إليه، ودامه يسوي بك سذا فلا تعد إليه. وهو شلي بس هو لاحظ، شعر أن هذا يؤثر فيه، أنه إذا كثروا
سرة، وإذا قلوا فقال له قال فوالله ما عدت إليه، والله ما عدت إليه. نعم.
وفي سنن الدارمي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. وفي الدارمي يعني الأحرص
هنا يعني، وهنا ينبغي التفريق، إذا أردت أن تفرق بين أهل العلم فمنها هذه العلامة التي ذكرها ليصرف وجوه الناس إليه. فالعالم الرباني لا يمكن أن يعلق الناس به هو، أما خلاف العالم الرباني فهو يريد أن الناس يتعلقون به، وهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، عاد علم به أو لم يعلم، كونه يريد أن الناس يتوجهون إليه هذا فيه منازعة لله ومشاقة لله. فالتوجه يجب أن يكون كله لله لا إلى الخلق. ولذلك تجد أن هذا العالم الرباني يخرج الناس من خطبة الجمعة عنده أو من الدرس أو من، وهم يستغفرون الله ويسبحون ويتذكروا، وذاك يخرجون ويقول الله فلان ما شاء الله وش قال وش خطبته. فهذا من الفروق بين العلماء الربانيين وبين أدعياء العلم. نعم.
شيخ ما يكون من هذا القبيل من يستشير عامة الناس عن ماذا تريدون أن أخطب عنها الأسبوع هذا؟
غير هذا إلا من هذا، هذا قد يكون منه إذا كان يعني وش يريد. يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول لما ظاهر أنه مروان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة في، فيقول يعني لو أننا العيد صلاة العيد لو أننا صلينا ثم خطبنا لم يجلس أحد. فشيخ الإسلام قال له يعني رد عليه يعني في اقتضاء الصلاة المستقبل قال حتى لو ما جلس أحد أنت لست مطالب بهذا شرعا، تخطب جلس أحد ولا ما جلس أحد، لكن لا تغير شرع الله عز وجل لأجل الناس ورغبة الناس وما يريد الناس. فهم لا يخلو، إما أن يكونوا لم يجلسوا لأنك أصلا أنت لم لا تأمرهم بما يريد الله عز وجل وتحثهم على الذكرى والآخرة، وإما أن يكون بذنوبهم، فإن كان بذنوبهم فأنت لست مسؤولا شرعا عن ذلك، إنما أنت مسؤول شرعا كما قال تعالى فاستقم كما أمرت، تستقيم كما أمرك الله ولا تبدل ولا تعدل ولا تغير شرع الله لأجل إرضاء الناس، وإلا صار أقول وإلا لم تكن كما قال تعالى وجعلنا للمتقين إيش إماما، بل صرت أنت المؤتم بها العوام، وهذا يدل على أنك تريد دنيا هذا العوام، تريد دنيا هؤلاء العوام وش يريدون وش رغباتهم. نعم.
وفي الدارمي عن الأحرص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألوني عن الشر واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء. وفي الدارمي أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت
الشيخ سكت على
سكت
لا ريب أن يعني أن العلماء إذا ما قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، فأضر ما يكون على الناس فساد العلماء، إذا فسد العلماء ضل الناس كما قال النبي اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا، كما وقع لأحبار أهل الكتاب ضلوا وأضلوا.
وفي الدارمي أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. وفي الدارمي أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل وإنكم علماء السوء والأجر تأخذون والعمل تضيعون يوشك رب العمل أن يطلب عمله وتوشكون أن تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه الله ينهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا أصابه كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به. باب التعليم بضرب.
يعني إشكال قبل شيء كيف يكون أهل العلم إشكال
بداية.
بس أعيد قليلا.
قال كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئا.
نعم هنا يعني نبه على مسألة مهمة جدا، ما يمكن للعالم أن يكون معها عالما ربانيا إلا بها، يعني يقول أنا يستحيل أن يكون عالما ربانيا إلا أن يكون متصفا بها. وش هي الصفة؟ الصفة هي التي طلبها موسى من ربه لما قال الله عز وجل لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى أن قال واجعل لي وزيرا من هارون آخري اشتد به أجري وأشركه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالعالم إذا لم يكن عنده زاد من محبة الله وخشيته ورجائه وذكره والإخبات إليه بيضيع، ما يمكن أصلا، يعني مستحيل أن لا يلتفت إلى الدنيا وهو فقير في هذه الناحية، وهذا مستحيل لأن القلب لا بد له من شيء يطمئن إليه ويغنيه، ما فيه شيء يطمئن إليه القلب ويحصل له به الغنى والفرح والسرور أعظم من الإيمان والتوحيد وكمال الإيمان. فإذا لم يكن عنده هذا الأمر فلا بد من انحرافه، لم يكن عنده هذا الزاد، لأنه الدنيا من المعلوم تتشكل وتتلون كل يوم لها فتن وأنواع الفتن في الدنيا، فإذا لم يكن في قلبه ما يسد هذه الفاقة فلا بد من انحرافه. ومن هنا نقول لطالب العلم لا تحرص فقط على المعلومات، هذه قد تكون ضرر عليك، ولكن احرص قبل ذلك كله على صلاح قلبك احرص على أن يكون قلبك قلبا سليما غنيا بالله، وترى أن قربك من الله هو خير لك من كل شيء، وأنك إذا أدركت ذلك فإنه لا يضرك فوات كل شيء، وأنه إذا فاتك ذلك فإنه لا ينفعك إدراك أي شيء. هذا يقال لعامة الناس، فكيف بالعلماء؟ كيف بالعلماء؟ نعم.
باب التعليم بضرب المثل. وفي الترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوقه، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. وفي الترمذي والدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطا، ثم قال: لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك رجال لا تكلمهم فإنهم لا يكلمونه. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبينا أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزق، أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا، وينتهون إلي لا يجاوزون الخط، ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، فقال: لقد أراني منذ الليلة، ثم دخل علي خطي فتوسد فخذي فرقد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ، فبينا أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال، فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، إن عينيه تنامان وقلبه يقضان، اضربوا له مثل سيد بنى قصرا، ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجاب وأكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه، ثم ارتفعوا. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء، وهل تدري من هؤلاء؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة، فتدري ما المثل الذي ضربوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. ورواية الدارمي مختصرة.
مقصود أن يعني من العلم معرفة الأمثال التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني معرفة أسرار الشريعة، معرفة حكم الشريعة، فهذا علم يعني عظيم به يدرك الأمر، يدرك المرء شيئا من العلم بالله وصفاته وأسمائه سننه في خلقه. نعم.
وعند الترمذي عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
يعني الصلاة والصيام لا تنفع المبتدع، لا ينتفع منها، لأنها لا ترفع لهم ولا تقبل. لهذا النبي ذكر أن الخوارج لهم صلاة كثيرة وصيام، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام، بدليل أنها لم تقبل، لم يقبلها الله عز وجل. وكل من أحدث حدثا، قال النبي في المدينة أو آوى محدثا، قال: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه مسألة مهمة جدا، يعني أن الإنسان مثلما أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، المبتدع ما تقبل له ما هي 40 يوم، طول عمره ما تقبل له حتى يتوب من هذه البدعة العظيمة، هذا الابتداع الدين. نحن نتكلم، إذا تكلمنا على قبول نتكلم عن قبول العمل الذي يحصل به زكاة النفس وصلاحها، أما كلام الفقهاء إجزاء هذا مو حديث. نتكلم حنا عن قبول الذي يترتب عليه صلاح القلب وزكاته. لو أنه قبلت منهم أعمالهم لزكت قلوبهم صلاحت.
نعم. عند الدارمي عن ربيعة الجرشي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك. قال: فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قلبي. قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد. قال: فالله السيد ومحمد الداعي، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة. وفي الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، والله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. قال الألباني ضعيف الإسناد،
يعني الحديث يقصد ضعيف الإسناد، أما المتن فهو في الصحيح بنحو هذا. نعم.
باب القصص. وعند ابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. قال في الزوائد إسناده في إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. وعند ابن ماجه عن ابن عمرو رضي
الله عنهما الشيخ شقال
ما جاب كلامك.
لا حديث حسن، الحديث حسن له طرق، والشيخ ناصر أيضا حسن الحديث في بعضه. فلا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال في روايته، أو مختال، وهذا أيضا يندرج تحت قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. هذا لابد فيه من إذن الأمير، ولهذا جاء أحد التابعين نسيت اسمه الآن يستأذن عمر في أن يقص، فعمر رضي الله عنه كره ذلك، فقال له يعني الرجل يعني معنى كلامه ما أردت بالخير، قال أخشى أنك إذا قصصت عليهم ظننت نفسك خيرا منهم فيجعلك الله عز وجل تحت أقدامهم يوم القيامة. فإذا المسألة لها يعني حظوظ النفس، مسألة متعلقة إيش بحظوظ النفس، لهذا لا ينبغي للمرء أن يبادر لشيء من هذا حتى يطلب منه، حتى إيش يطلب منه، مو هو يروح يدور أنا لا، أنت لا ينبغي لك أن تثق بنفسك وتعجب بها وتظن أنك معصوم. مثل هذه الأمور إذا طلب وكنت أهلا لذلك فلا حرج، إما أنك أنت تبحث عن هذا الشيء. طبعا هذا الموضوع موضوع النصيحة في أمر إنكار منكر هذا غير، انتبه، أمر معروف نهي عن المنكر هذا أمر ما له علاقة بهذا. نعم. في حتى التعليم العلم الشرعي لابد ان يكون ايش قد طلب منه اذن له، ما هو اللي يروح يبادر تعالوا بعلمكم تعالوا مش عليه. على كل حال اذا كان كل انسان طبع نيته وقصده، لكن انا اقصد الامور التي غالبا يحصل معها شرف واضح. أما إنسان لا، ما هو يقول بروح علم الناس وبادية فاتحة الكتاب وتعلمه، لكن الأمور التي يحصل فيها كما قال ويتخير به المجالس، انتبه له تخير إيش المجالس، هنا لا ينبغي أن يحرص عليه إلا إذا حتى إذا وجد غيره يقوم بها يقول خلاص الحمد لله ما دام غيري يقوم بهذا. نعم.
ولا يقص يعني عموم الوعظ، ولا المراد بالوعظ عن طريق القصص بذاته؟
لا عموم الوعظ، لا يقص إلا بإذن الأمير، لا يقص إلا بإذن إيش ولي الأمر. ومن باب أولى أيضا الفتوى، باب أولى الفتوى، لأنه إذا لم يحدث ذلك حصل فوضى أصلا، يعني هذا يبي يفتي بشكل وهذا يبي يقص بشكل وهذا يبي، لابد أن يستر الجميع على الأمير حتى تنتظم الأمور، إذا صارت فوضى وفساد مثل وضع الناس اليوم، اليوم الناس في فوضى مع الإعلام الفاسد والمتكلمين اللي ما تعدهم ولا تقصيهم، هذه فوضى التي تجري في حال المسلمين اليوم في أحوالهم، هذه فوضى ما له علاقة بالقرآن ولا بالسنة.
وعند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر. قال الألباني: ضعيف.
لا، هذا هو الصحيح، ما هو هذا خبر صحيح، ما كان الناس في حاجة إلى مثل هذا. نعم، وذكرت لكم في درس مضى حديث: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. نعم.
وعند الدارمي عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوسا وكان قاصا يقول: أخبرني رجل من أهل بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق رب أربع رقاب. قال: قلت أنا أي مجلس تعني؟ قال: كان حينئذ يقص. قال الدارمي: رجل من أصحاب بدر هو علي. وعند أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. باب الحكمة ضالة المؤمن. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. قال الألباني: ضعيف جدا. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي، أجزرني شاة من غنمك. فقال: اذهب فخذ بأذن خيرها. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، وفي رواية: بأذن خيرها شاة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف. وقال الألباني: ضعيف. وعند الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. وعند الدارمي عن وهب بن منبه رحمه الله قال: يا بني، عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير، والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤدد.
ما فيها شدة، شرف، يعني تجعله أشرف، تجعل الصغير أشرف من الكبير، العبد أشرف من الحر. نعم.
وتشرف الصغير على الكبير، والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك.
لا ريب أن لذلك لما قال بني إسرائيل: بعثنا ملكا نقاتل في سبيله، قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه؟ قال: إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. جعل هذه هي الميزة، كونه أعلم منكم، وإن لم يكن هو من أشرافكم ومن أغنيائكم. فالعبرة عند الله عز وجل ليس بذلك، العبرة هي بما
شوف صالحهم من حبوب الدنيا كلها، يعني الشرف والسؤدد.
لا شك أن هذه حبوب الدنيا. وبل تقول الحديث اللي يقول: فعلت ذلك ليقال جريئة، هذه حظ أراده، كونوا يقع في قلوب الناس يمدحون ويثنون عليه ويقولوا فلان وكذا، بعدين صلى الله العافية والسلام، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. وقد يفعل بعض الناس، قد يصل به الأمر إلى أن يزهق روحه حتى يحصل على هذا، بس حتى بس يعني يمجد نسأل الله العافية والسلام. فهذا داخل في قولته ومن أضل ممن اتخذ إلهه إيش أواه. نعم.
باب مجالس العلم. وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعند الدارمي عن معاوية بن
طبعا قيل. هنا يا أخوان مش ثمرت كون الملائكة تضله إيش بأجنحتها؟ ثمرة ذلك أن تحصل له السكينة، أن تحصل له إيش السكينة التي لا يكاد يجدها في غيره إلا بما دل عليه الدليل. الله عز وجل قد امتن على النبي والصحابة أنه أنزل عليهم السكينة في مواضع متعددة، فمن المواضع التي تنزل فيها السكينة مجالس العلم، وطالب العلم في بحثه وسيره لطلب العلم، وهذه السكينة ما يمكن أن تشترى بالمال، ولا يمكن الاستقرار النفسي هذا أمر عظيم يعني لا يكاد يحصل عليه إلا القليل من الخلق. أنا أعني به كماله لكن من أسبابه طلب العلم وحضور مجالس العلم. نعم.
وعند الدارمي عن معاوية بن قرة قال: كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون، فيهم عابد بن عمرو، فقال شاب في ناحية القوم: أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا، ثم قال بعضهم: من أمرك بهذا؟ فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. وعند الدارمي عن عبد الله قال: نعم المجلس.
يعني مقصود أنه أن مدارسة العلم هو نوع من أنواع الذكر، هذا اللي خلهم ينكرون عليه. وش أنت شايف أن نسوي أقرأ العلم درس العلم وهذا ذكر؟ لذلك ماذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وعند الدارمي عن عبد الله قال: نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. وعند الدارمي عن شهر بن حوشب قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء، أو لتماري به السفهاء، أو ترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوم يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالما لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا زادوك غيا أو عيا، ولعل الله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. وعند الدارمي عن أبي سعيد
هنا يعني قال أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى مكان فيه منكر فلا يكفي أن ينكره، بل لابد من مفارقة المكان، لابد أن يفارق المكان. نعم.
باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. وعند الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. وعند الدارمي عن عمرو قال: قال لي طاووس: اذهب بنا نجالس الناس. وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقول أن أحدكم: حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب، ولا يقول أن رجل لحديث قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، ويسمع من لم يسمع. وعند الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. زاد في رواية فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. وعند الدارمي عن علقمة قال تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته. وعند الدارمي عن زياد بن سعد قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب. وعند الدارمي عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذاك. وعند الدارمي عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه. وعند الدارمي عن عباس رضي الله عنهما قال إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم. وعند الدارمي عن يونس قال كنا نأتي الحسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا. وعند الدارمي عن ابن عمر قال إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا. وعند الدارمي عن محمد بن فضيل عن أبيه قال كان الحارث بن يزيد ابن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وعند الدارمي قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال سمعت شريكا ذكر عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قال عن اثنين منهم لا بأس بالسمر في الفقه. وعند الدارمي عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه. وعند الدارمي عن عطاء قال كنا نأتي جابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه. وعند الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت الليث بن سعد يقول تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان جعل يتذاكر الحديث. وعند الدارمي عن الزهري قال كنت إذا سألت عبيد الله ابن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا. وعند الدارمي عن عثمان بن عبد الله قال كان الحارث العكلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه. وعند الدارمي عن عبد الله قال تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. وعند الدارمي عن عون قال عبد الله لأصحابه حين قدموا عليه هل تجالسون؟ قالوا ليس نترك ذاك. قال هل تزاورون؟ قالوا نعم يا أبا عبد الرحمن إن رجل منا يفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه. قال فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. وعند الدارمي عن الزهري قال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. وعند الدارمي عن عبد الله قال إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. وعند الدارمي عن الأعمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. وعند الدارمي عن الحسن قال غائلة العلم النسيان. وعند الدارمي عن علي قال تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. وعند الدارمي قال أخبرنا
يدرس يعني يذهب يمحى.
وعند الدارمي قال أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب. وعند الدارمي عن إبراهيم قال كان عبيدة يأتي عبد الله كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. وعند الدارمي عن أكيمة قال ما لكم لا تسألوني أفشلتم. وعند الدارمي عن ابن شهاب قال العلم خزائن ويفتحها المسألة. وعند الدارمي عن الشعبي قال من رق وجهه رق علمه. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال عمر بن الخطاب من رق وجهه رق علمه. وعند الدارمي عن مجاهد قال لا يتعلم من استحيا واستكبر. وعند الدارمي عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجلي
قول استكبر يشير رحمه الله إلى قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير حق. الكبر هو من أعظم أسباب صرف العلم عن الإنسان عدم تيسيره له. نعم.
عن عكرمة قال كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. وعند الدارمي عن سفيان قال من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ.
ولهذا قال عمر تفقه قبل إيش أن تسود، لأنه إذا ساد انشغل. كونه يسوده قليل الفقه هذا يضره ضرر كبير. نعم.
باب ما جاء في كتمان العلم. وعند
صح لا أنه يفوته خلاص، يصير عنده صعب يروح يدرس، ها ويجلس في حلق وهو الآن صار شيخ وصار فيمتنع عن حضور، يمتنع عن أخذ العلم عن غيره بسبب المكان الاجتماعية وسبب واضح، هذا هو يفوته العلم.
وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه
هذا يشير إلى قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كتمان العلم هذا من أعظم صفات اليهود، كتمان العلم، وهم ابتلوا بأمور منها كتمان العلم ومنها إخفاؤه ومنها لبس الحق بالباطل ومنها تحريف العلم، والتحريف إما تحريف لفظ أو تحريف معنى. نعم.
وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين. وعند ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. قال الألباني ضعيف جدا.
وعند ابن على كل حال وإن كان ضعيف الإسناد ولكنه يعني حري أن يعمل به، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم إيش
كتب ما أنزل الله
فليظهره. هذا جرى من الرافضة وأضراب الرافضة الزنادقة، لعن الصحابة واستنقصوهم. شيخ الإسلام ذكر هذا الأثر في أول منهاج السنة، من دواعي تأليفه لمنهاج السنة ذكر هذا الأثر، إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهر. نعم.
وعند ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال في الزوائد في يوسف بن إبراهيم اتفقوا على ضعفه، فقال شيخنا حسن. وعند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. قال الألباني ضعيف جدا. باب ما جاء في المراء والجدل. وعند الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف بهذا اللفظ. وعند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدة فتخلفه. قال الترمذي حسن غريب. وقال الألباني ضعيف. وعند تلميذه
وابن ماجه يعني ضعف ضعف الإسناد، وإلا قد قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. معنى مراء ظاهرا أي ما أعلمناك به من العلم أخبرهم به ولا تدخل معهم في جدل، قولوا لك ترد عليهم لا، لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي منهم أحدا. نعم اي يعني المقصود بالمزاح هنا الذي يؤدي الى الضغينه، ها يؤدي الى امور.
وعند الترمذي وابن ماجه عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، ثم تلا هذه الايه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون.
لهذا من علامات اهل البدع الجدل، من علامات أهل البدع، وإذا ترك الناس العلم النافع والعمل الصالح وقعوا في الجدل. هذا ما عليه أكثر الناس اليوم، إعلام وواقعون في هذا، نسأل الله العافية والسلام. قال ما ضل قوم بعد هدى، شوف كانوا على هدى، إلا وأوتوا الجدل. خلاص، لذلك الآن لو تأملت التاريخ لوجدت أن الفلاسفة لما أنهم تركوا الدين وقعوا في الجدل العظيم والنظريات التي لا تنتهي، وعلم المنطق وعلم الكلام وعلم، فهم لما تركوا العلم النافع وميراث الأنبياء وقعوا إيش في هذه الأمور التي هي بحار ظلمات، بحار ظلمات. الدخول في الجدل هذا ما في خير، لا تجادل، لأن الجدل في الغالب يؤدي إلى أن يكون انتصار الإنسان لنفسه لا لله.
عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. وعند الدارمي عن يونس قال كتب لي ميمون بن مهران إياك والخصومة والجدال في الدين ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يحزن عنك علمه.
يخزن إذا شافك ناشم بحلقه ما يعطيك علم. يذكر هذا عن ابن عباس مع عروة بن الزبير، مع عروة، نعم عروة بن الزبير، عروة كان يعني جاد ابن عباس، قال فكان يخزن عنه علمه. لا مع عروة، وكان يقول الظاهر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني يتألف ابن عباس ولا يجادله، وكان قال يعني يعطيه العلم يعني بالشيء الجزيل يعني. ففعلا إذا أعطيته شيئا يضيق صدره خلاص ما هو معطيك العلم. نعم.
أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك.
صح، ولهذا قال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني خذ ما صفى لك من من من, من أخلاق الناس ما صفى منها، لأن الناس الغالب، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. إيه؟ من الكفر طبعا ما يخفى عليه، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، ها على حسب. فمن كذب القرآن جادل فيه بالباطل فهذا يكفر كفر أكبر، ومن جعل القرآن يعني مائدة وإن لم يكذب به مائدة له ليجادل فهذا كفر أصغر.
وعند الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. وعند الدارمي عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
صح، يصير كل يوم له دين، كل يوم له فقه، مثل ما يسمون اليوم فقه المراحل، كل مرحلة لها فقه. ها؟ اليوم هذا حلال وبكره يقول حرام. ها؟ هذا اليوم مشروع غدا بدعة، هكذا نسأل الله العافية والسلام. الإنسان إذا رأى هذا من نفسه، يقول بعض أحد الصحابة: إذا رأيت هذا من نفسك، يعني هذا التنقل، فاعلم أنه قد أصابتك الفتنة. لأن الإنسان إذا افتتن ما لم لا يكون على هدى وبصيرة، لهذا يتغير كل يوم، له رأي، كل يوم له دين. ولعلكم تذكرون قصة ذاك الرجل الذي جاء جادل مالك بن أنس، فرفض مالك أن يجادله، فأصر، قال: يا هذا إن غلبتني وش أسوي؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أرى محمدا جاء بدين واحد وأنت تتنقل من دين إلى دين. والله يقول لنبيه: فاستمسك بالذي إيش أوحي إليك. هذا دين، ده موضوع. كل يوم لك رأي، كل يوم لك دين، كل يوم لك. فمن أكثر الجدل يعني صار دينه عرضة ليش التلون التنقل، وهذه حال المنافقين، هذه حال المنافقين، لا يستقرون على حال، المنافق لا يستقر على حال. نعم.
عند الدارمي قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني، ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. وعند الدارمي عن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته.
جميل، والله جميل فعلا، ساعة جهل العالم، دخل في مراء معناها أنه نزل عن درجة الحكمة إلى الجهل.
باب بذل العلم لأهله. وعند الدارمي عن كثير بن مرة قال: لا تحدث الباطل للحكماء فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل، وإن عليك في علمك حقا كما إن عليك في مالك حقا. وعند الدارمي قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع.
نعم، عند هذا فإن الإنسان لا يكاد يكون بهذه المثابة طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث ينفع إلا إذا توفرت فيه أربع خصال، وهي العلم والحلم والرفق والصبر. هذه الخصال الأربع إذا توفرت في الإنسان واجتمعت في الإنسان فإنه يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا إيش ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم هو اللي توفرت فيه هذه الأمور الأربع: العلم والحلم والرفق والصبر. مو ذو حظ عظيم اللي عنده دنيا، لا، هذه قالها اللي أعجبوا بما عند قارون، الله ذو حظ عظيم، لا، المقصود بحبل الحظ العظيم هو قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا هو صاحب الحظ العظيم الذي اجتمع فيه الصفات الأربعة: العلم والحلم والرفق والصبر.
وعند الدارمي عن مطرف قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه. وعند الدارمي عن ليث قال: قال لي طاووس: ما تعلمته فتعلم لنفسك، فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانات. باب التسوية في العلم. وعند الدارمي عن أبي ميسرة قال: ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. وعند الدارمي عن الزهري قال: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. وعند الدارمي عن ابن عوف قال: كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه فقال: لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء.
هذا الأصل، يعني الأصل المؤمن ما يفرق بين أهل الإيمان، لا لعرقهم لا لنسبهم، ولا هذا من تمام الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأن تمام الإخلاص أن تحب في الله وتبغض في الله، فمحبتك للناس إنما هي على قدر ما عنده من العلم والإيمان والصلاح، بغض النظر عن جنسهم ولونهم.
وعند الدارمي عن الصلت بن راشد أنه سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجب، فقيل له: هذا سلم بن قتيبة، قال: ذلك أهون له علي.
سلم بن قتيبة.
باب اختلاف الفقهاء. وعند الدارمي عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يصرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. وعند الدارمي عن عون بن عبد الله قال: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة.
المقصود أننا لا نخرج عن خلافهم، الصحابة قد يختلفون على قولين، ومن أخذ بأحد هذين القولين فإنه يعني غير ملام إذا تبينت له السنة الصحيحة الصريحة، لكن لا يجوز لنا أن نخرج عن أقواله فنحدث أقوالا أخرى، هذا ما يجوز، لأن الحق لا يخرج عنه، الحق لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم.
وعند الدارمي عن طاووس قال:
إيه يعني من باب قول الإمام أحمد لما ألف رجل كتابا سماه كتاب اختلاف، قال: سميه كتاب السعة، واضح؟ فهذا هذا مراد عمر بن عبد العزيز، حتى يكون هذا أيسر للناس.
وعند الدارمي عن طاووس قال: ربما رأى ابن عباس الرأي ثم تركه. وعند الدارمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر، قال: كان
ولهذا يقال غض النظر عن ابن عباس، لكن هو يقول رضي الله عنه قال: ويل للأتباع من عثرات العلماء. فالعالم يعود ويترك ويبقى الأتباع على هذه العثرة. نعم.
عند الدارمي قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره.
هذا صحيح، فإن أخذ العلم، تعدد العلم عن عدد من أهل العلم، هذا يزيدك يعني ملكة ومعرفة بالرجال، وهذا يجعلك تشاركهم في أذهانهم وعقولهم، بهذا ويتبين لك أيضا فضل العلم، إنك إذا جالست أكثر من شيخ تبين لك فضل العلم وحرصت على الأكمل منه والأفضل منه. والعلم كما لا يخفى عليكم خصوصا في الأعصار المتأخرة مدارس، طريقة التفقه فيها تختلف من مدرسة إلى مدرسة، وكون طالب العلم يأخذ العلم عن غير يعني منهج واحد وطريق واحد فهو يستفيد، وجمعه لهذا يعود عليه بالنفع، فإنها تزداد عنده الملكة والفهم، بخلاف ما لو اقتصر عن أخذ العلم عن شيخ واحد فإنه قد يحصل لو عنده نقص. نعم.
باب من كره الرأي والقياس. وعند الدارمي عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أقصر من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم.
نعم، هذا جميل جدا، وهو يدل على ماذا؟ يدل على أن الخيرية في الأمة ليست هي بقوة الاقتصاد ولا بصلاح الأمور السياسية، وإنما هي بوجود العلماء وظهور العلم النافع. الخيرية تبقى في الأمة، والشر هو بحسب نقص العلم ونقص العلماء. الشر يحدث في الأمة بحسب نقص العلم ونقص العلماء. فظهور العلم النافع بين الناس وظهور السنة وقمع البدعة، هذا هو الذي يكون سببا ومفتاحا لحصول كل خير. لهذا فإن ظهور السنة في أي مجتمع هي من أسباب يعني حلول الأمن فيه. قال تعالى وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقوله أنت فيهم يعني وجود النبي بين ظهراني الصحابة كان سببا لدفع العذاب، وهكذا ظهور سنته في أي مجتمع فإنه أيضا سبب لدفع العذاب، فإن الرد إليه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. ظهور السنة في أي مجتمع وخفاء وضعف البدعة هذه من أعظم أسباب حدوث الأمن ودفع البلاء عن الناس. فإذا كان هذا في السنة فكيف بالتوحيد؟ إذا كان هذا في السنة فكيف بظهور التوحيد؟ لا ريب أنه أعظم. وعلى كل حال ما يمكن تظهر السنة إلا بظهور التوحيد، لا يمكن تظهر السنة إلا بظهور إيش؟ التوحيد. نعم.
شيخ، هل يمكن يأتي زمان يعني ما يكون فيه خلف لأهل العلم؟
يمكن، نعم، يأتي زمان، نعم، مثل ما قال حتى إذا لم يبقى اتخذ الناس رؤوسا جهة. لا، هو الكلام نسبي يعني، واضح؟ يعني تبقى معرفة الحق في طائفة قليلة، ها؟ أما عامة الناس فهم همج الرعاء، واضح؟ يعني يبقى هذا في طائفة، نعم، لكن في الخلق معظمهم همج الرعاء أتباع كل ناهض.
وعند الدارمي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية ماذا؟ فقال يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ قال عشر عشر. قال يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين القنصر والإبهام. فقال شريح يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة، فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية. ويحك، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر.
ولهذا ما ينبغي التوغل في المسائل الفقهية، لأنها في الحقيقة تضعف الأخذ بالدليل. توغل الإنسان بالرأي في المسائل الفقهية يضعفه عن الأخذ إيش؟ بالدليل، فضلا عن الأثر عن الصحابة. نعم.
قال أبو بكر هذلي فقال لي الشعبي يا هذلي لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ وعند الدارمي عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس.
لما قال أنا خير منه خلقت ليش النار وخلقته من طين، أعمل رأيه في مقابل النص. نعم.
وعند الدارمي عن الحسن أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. وعند الدارمي عن مسروق قال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتزل قدمي. وعند الدارمي عن الشعبي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام.
هذا صحيح، كان الدين بالرأي فلا شك سوف يحرم الحلال ويحلل الحرام. نعم.
وعنه أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس. وعنه لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. وعند الدارمي عن
الصحابة ما سألوا النبي إلا عن 13 مسألة فقط التي وردت في القرآن، يقول له هذا في زمان النبي عليه السلام سان صار القرآن يسألونك. نعم. ما هو صحيح، ما هو صحيح، ما تضرر الناس كثيرا، ما استفاد الناس كثيرا بل تضرروا كثيرا. أعطيك مثال، لما أنها نشأت هذه المدارس الأربع، مدرسة الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، نعم صار فيها يعني شيء من الخير في حفظ الدين بعض الجوانب، ولكنها كانت سببا لعزل الناس عن الحديث فضلا عن الأثر، وصار الناس لا يتلقون العلم إلا من هالمتن اللي لا فيه دليل ولا كأنه التوراة أو الإنجيل، فهذا صار سبب لعزل الناس عن إيش. لهذا ترى يا أخوان يعني بعد يعني ظهور دعوة الإمام عبد الوهاب حصل نوع تجديد في جميع نواحي الدين، وإلا قبل ذلك ما كان فيه أصلا، ما كان فيه إلا دراسة هالمتون وغيرها، ما يعرفون يقرؤون البخاري للبركة بس لا للتفقه، كانت سببا يعني حجب الناس عن الحديث وعن الآثار وعن، بل إلى قبل 40 سنة يعني تقريبا كان العالم أول يعني يتكلم ما يسأل في عن الدليل وصحة الدليل. أنا أذكر أن هذاك المصري الذي هلك غزالي يقول في يقول يعني شبه بحلوقنا الشباب اللي جاي من السعودية، كل ما قلنا شيء قالوا شد دليل، ما قلنا شيء قالوا شد دليل، وما تعود على أنه يشد دليل. فلا ريب أن دراسة العلم على طريقة الأولين، يعني أحمد محمد مرة تكلم وكان جنبه رجل قاعد يكتب، فقال أحمد لا تكتب، أمحه لعلي أرجع عنه غدا، لا تأخذوا عني ولا عن فلان ولا عن، خذوا من حيث وإيش، خذوا من حيث أخذنا. طبعا هذا غير متمكن غير متيسر في الأزمان المتأخرة، والإنسان ما له إلا ما هو دون ذلك في الفضل، ولكن هذا هو الحق وهذا الذي ينبغي أن يكون. نعم.
عند الدارمي عن مجاهد قال عمر إياك والمكايلة يعني الكلام. وعند الدارمي عن الشعبي قال إياكم المقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وعند الدارمي عن الشعبي قال ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش.
لما أن ابن قيم تكلم عن تنازع الفقهاء، وحتى أنهم يعني بلغوا إلى يقول بلغوا إلى يعني أنهم يقولون إمامنا وإمامكم كتبنا وكتبكم. يقول هذا والرب واحد والكتاب واحد والنبي واحد. قال فلو أن الجميع انقادوا إلى كلمة بينهم سواء، يعني يتكلم عن الإيش مدارس مختلفة، أن يأخذوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة لذهب أكثر الخلاف وإن لم يعدم من الأرض. أكثر خلاف الجاري بينهم سوف يذهب ما له قيمة، وإن بقي شيء منه وهو الذي كان بين الصحابة لا حرج.
وعند الدارمي عن عبيدة بن أبي لبابة قال قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهما أرأيت أرأيت. وعند الدارمي عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت.
وعند الدارمي مما يتفرع عن هذا الشيخ الإسلام قرر رحمه الله وغيره أن كثير من القيود والشروط التي وضعها الفقهاء لا مستند لها، لا مستند لها لا من الحديث ولا من الأثر، ويقول إذا جاءت الأدلة مطلقة فلا تقيدها، لا تضع فيها قيود وشروط ما وضعها لا النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم. وهذا صحيح، لهذا قال النبي الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه إيش فهو عفو. هم أكثر بحثهم فيها العفو، قد عفى الله عنه، فلماذا أن تبحث فيه؟ لماذا تكلف نفسك شيئا ما بينه النبي ولا الصحابة؟ وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش يتقون وما كان ربك نسيا. هذا دين وهو أكل بطيخ، لا تروح أنت قال لك تحرص على الدين فتضع شيئا من رأسك. ولذلك إذا قال لك هذا قاعدة، إذا قال لك أحد شيء قل له ما مستند هذا القول من كلام الأولين، فهم من حديث فهما أو فهم كله شيء من سبق خيرها العلم. سوف تجد أن 99% مما يقولونه ما له قيمة، ما يبقى إلا الواحد الصافي فقط اللي
هذا معنى قول علي النقطة في طرف هذا.
نعم هذا معنى قول علي لكميل كميل بن زياد إن العلم نقطة، يقول كثرها إيش كثرها جهال. نعم.
وعند الدارمي عن وهب بن عمرو الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوا قبل نزولها لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوها كذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله.
إيه الأولين كانوا يتعلمون علم العبادة والعمل، أما المتأخرون وكثير منهم لا، يعني العلم نوع من الرفاهية، ولذلك يفترضون المسائل التي ما حلت ولا نزلت. ما.
فعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. وعند الدارمي عن عبد الله قال
إيه ولذلك يعني جعل القول على الله بغير مقارن للشرك، والله قال لنبيه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول.
وعند الدارمي عن عبد الله قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول.
ستحدثون،
قال إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول.
محدثة، نعم صحيح، ما لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى ما كان عليه الرعيل الأول، بهذا يحصل النجاة. يقول السنة، يقول الإمام مالك سفينة نوح من ركبها نجا،
وعند ابن ماجه عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف. وعند ابن ماجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. قال الألباني موضوع. باب اجتناب الأهواء. وعند الدارمي عن عمر بن عبد العزيز قال سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب وله عما سوى ذلك. وعند الدارمي عنه قال إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيب.
يتناجون بأمر دون العامة يعني دون أيوة فهم
على تأسيس الضلالة.
هذا وين تندرج هذه يا أخوان تحت أي آية؟ لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير إلا من أمر إيش صفر معروفة وإصلاح بين الناس.
وعند الدارمي عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل استغفار فقالوا هيهات ذاك شيء قرن التوحيد. قال لا
صحيح استغفار قرين التوحيد وإنما يرفع البلاء بالتوحيد والاستغفار. نعم.
قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء.
صحيح يعني صاحب الهوى ما يستغفر إنه ما يرى أنه على خطأ فيستغفر. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
وعند الدارمي عن مجاهد قال ما يدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وعند الدارمي عن علي رضي الله عنه قال لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين ركنين والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى.
الله أكبر. هذا الله هذا عن علي هذا
نعم
هذا كلام يعني عظيم جدا يعني. كلام يعني إن الله يحشره مع من أحب. طب لو أنه طول الليل قيام طول عمره صيام مات يقول بين رك المقام قتل بين رك المقام كل هذا لا نفعله إذا كانت العقيدة فاسدة. ها؟ إذا كان الولاء لغير الله والمعاداة لغير الله فهذا ما ينفع. نعم.
فعند الدارمي عن سلمان رضي الله عنه قال لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. وعند الدارمي عن علي رضي الله عنه قال كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعلم ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايدوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. وعند الدارمي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وعند الدارمي عن محمد بن علي قال لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وعند الدارمي عن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعند الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام قال بلغني أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام. وعند الدارمي عن أيوب قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسنه. وعند الدارمي عن الأعمش قال كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع. وعند الدارمي عن الشعبي قال إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وعند الدارمي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الهوى على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لا أقومن؟ قال فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وعند الدارمي
يعني الأصل يا أخوان أن الهوى كما جاء في حديث صححه بعض العلم وله ما يصدقه في القرآن الكريم، وهو قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث صححه النووي وغيره وضعفه بعض العلم، ولكنه يصدقه قول الله تبارك وتعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا إيش بما لا تهوى إيش أنفسكم بما لا تهوى. هذا قال لا من أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يوالي فيه ويعادي فيه ويحب فيه ويبغض فيه، وإلا ما يمكن يتم له الإيمان.
وعند الدارمي قال أخبرنا سعيد عن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أهل الأهواء قال لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فولى وهو يشير بإصبعه ولا نصف كلمة، وأشار لنا سعيد بخنصر يمنى. وعند الدارمي عن كلثوم بن جبر أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم يجب فقيل له فقال أزايشان،
إلى الله الفارسية والحبشية،
الفارسية مكتوب فارسية معناها منه أي من أهل الأهواء،
هذا منهم.
وعند الدارمي عن الحسن بن سيرين أنهما قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وعند الدارمي عن الشعبي قال إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهون في النار. باب تكريم العلم وبذل المشقة فيه. وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلبت العلم فلم أجده أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي الرجل منهم فأسأل عنه فيقال لي نائم، فأتوسد ردائي ثم أطجع حتى يخرج إلى الضور فيقول متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول منذ طويل، فيقول بئس ما صنعت هل لا أعلمتني، فأقول أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك. وعند الدارمي
يعني شوف الفقه ابن عباس، هذا من تمام وكمال فقه ابن عباس رضي الله عنه.
وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم، فلو شئت أن ينقض لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. وعند الدارمي عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وعند الدارمي عن الزهري قال كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكن إجلالا له. وعند الدارمي عن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وأعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتستريح على وجه التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل مني. وعند دارمي عن إبراهيم قال لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم بخلا ما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم. باب في توقير باب في توقير العلماء. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال وما نحن لولا كلمات العلماء. وعند الدارمي قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق.
عندما بسندك الحديث الأخير تخالف إيش؟
كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم
أقوالهم أفعالهم أقوالهم. واضح والله أعلم. على كل حال حطها في الحاشية راجع. نعم.
باب في توقير العلماء. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال وما نحن لولا كلمات العلماء. وعند الدارمي قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية قال حدثني حبيب بن صالح قال ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدان. وعند الدارمي قال
خالد المعدان هذا كان من خيار التابعين، وذكروا في سيرته أنه كان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة، حتى إنه لما مات وهم يغسلونه أصبعه السبابة يتحرك. هذا المعدان من خيار التابعين رضي الله عنهم.
وعند الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة قال كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير.
نعم، يعني مش مستاق هذا؟ ها؟ مش مستاق هذا في القرآن الكريم؟ وعندنا هدايا سنة قلنا اللي جاء ونعطيها. ها؟
توقير العلماء يعني.
لا، يقول يشوف يقول إحنا يقول إبراهيم كنا نهاب هيبة إيش؟ هيبة الأمير. يعني صح هذا يمكن يعني، بس إن في شيء آخر يعني. الله ما الآن ما هي الأجزاء الأخيرة الظاهر نبي أعطيك في سورة إيش عرفتوها؟ لا، وهي إشارة، هي إشارة اللي تأملها يعرف أنها تدل على الشهادة أيضا. لا، قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم إيش؟ إن الله. الإنسان كل ما كان على درجة التقوى والخشية لله صار له رهبة في الصدور.
وعند الدارمي عن أيوب قال حدث سعيد بن جبير يوما بحديث فقمت إليه فاستعدته فقال لي ما كل ساعة أحلب فأشرب. وعند الدارمي عن عطاء أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق. وعند الدارمي عن حبيب بن أبي ثابت قال كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث فقال له رجل من حدثك هذا أو ممن سمعت هذا؟ فغضب ومنعنا حديثه حتى قام. وعند الدارمي عن أبي سلمة قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا. وعند الدارمي عن أم عبد الله بنت خالد قالت ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي. وعند الدارمي عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدار إلا طالب علم أو طالب دين. فقال أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت. وعند الدارمي عن عكرمة قال إن أزهد الناس في عالم أهله.
هذا صحيح، لأنه خبر لما أهل دائم معهم دائما، ولذلك ما أبو حنيفة كانت أمه تستفتي غيره.
باب ما جاء في صفات العلماء. وعند الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا. وعند الدارمي عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم قرأ: إن الذين أوتوا العلم إلى قوله يبكون. وعند الدارمي عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحتقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا بغير ذات الله. وعند الدارمي عن عمران المنكري قال: قلت للحسن يوما في شيء قاله: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء. فقال: ويحك، ورأيت أنت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه. وعند الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه. وعند الدارمي عن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله. وعند الدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها.
يعني يسير فيهم في طريقة القرآن، الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب.
وعند الدارمي عن كعب قال: إني لا جمعت قوم يتعلمون بغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتحين لهم فتنة تترك الحليم فيهم حيرانا. وعند الدارمي عن هرم بن حيان قال: إياكم والعالم الفاسق. فبلغ عمر بن الخطاب فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين، والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على الناس فيضلون. وعند الدارمي عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. وقال: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. وعند الدارمي عن الزهري قال: نعم وزير العالم الرأي الحسن. وعند الدارمي عن ابن عباس: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: من يخشى الله فهو عالم. وعند الدارمي عن عطاء قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: يا رب، أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت لهم. قال: يا رب، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. وعند الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله، يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر. وعند الدارمي عن الشعبي قال: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك. فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء، فلم يطلبه. وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك، فلم يطلبه. قال الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما، لا عقل ولا نسك. وعند الدارمي عن الشعبي قال: وددت أن نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي. وعند الدارمي عن طاووس أنه كان إذا جلس إليه الرجل أو الرجلان قام فتنحى. وعند الدارمي عن الحسن قال: أدركت الناس والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه، ولم يعرف من قبل منطقه، ولكن يعرف من قبل علمه، فذلك العلم النافع. منطق الفصاحة يعني
صحيح.
وعند الدارمي قال أخبرنا أبو عاصم قال زعم لي سفيان قال كان الرجل يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك 40 سنة. وعند الدارمي عن القاسم قال قال لي عبد الله إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة كان يعملها. وعند الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله. ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله. وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا. ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. وعند الدارمي عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى علمه، وكل طالب علم غرفان إلى علم. وعند الدارمي عن الأعمش قال جهدنا بإبراهيم أن حتى نجلسه إلى سارية فأبى. وعند الدارمي عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستند إلى السارية. وعند الدارمي عن المغيرة قال كان إبراهيم لا يبتدئ الحديث حتى يسأل. وعند الدارمي عن خيثمة قال كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل ورجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم. وعند الدارمي عن نسير أن الربيع كان إذا أتوه يقول أعوذ بالله من شركم يعني أصحابه. وعند أبي داود قال حدثنا ابن أبي
لأنه في الحقيقة دائما صاحب الحاجة أعمى يريد حاجته وقد يضرك. نعم.
وعند أبي داود قال حدثنا ابن أبي رزمة سمعت أبي يقول قال رجل لشعبة خالفك سفيان قال دمغتني. وبلغني عن يحيى بن معين قال كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. وعند أبي داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع عن شعبة قال كان سفيان أحفظ مني. وعند الدارمي قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول أن رجلا قال لابنه اذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاء بقراطيس فيها من كتب فقرأها عليه، فقال له هذا سواد في بياض، فاذهب فاطلب العلم. فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فقال يا أبي سلني عما بدا لك، فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومرت بآخر يعيبك؟ قال إذا لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. قال أرأيت لو مررت بصفحة؟ قال أبو شريح لا أدري أمن ذهب أو ورق. فقال إذا لم أهيجها ولم أقربها. فقال اذهب فقد علمت. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه.
يعني يشير إلى قول النبي من حسن السامر تركه إيش ما لا يعنيه، هذا ثلث العلم.
باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. وعند الدارمي عن المهاجر ابن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل كلام حكيم أقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم. وعند الدارمي عن أبي الزاهريه يرفع الحديث إن الله قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. وعند الدارمي عن الحسن قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه. وعند الدارمي عن الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل المتفقهين بغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. وعند الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تعلم العلم لثلاث لا 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 لا, لا, لا تعلم لا تع لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه. وقال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. وعند الدارمي عن مالك بن مغول قال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال العالم: من يخاف الله. وعند الدارمي عن علي قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة. فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليس المسايح ولا المدايع البدر. وعند الدارمي عن معاذ بن جبل قال: اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا. وعند الدارمي عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن، وقال له: كيف عقله؟ فأخبره، ثم قال: إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آت الله عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. وعند الدارمي عن أبي الدرداء قال: من يزدد علما يزدد وجعا. وقال: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. وعند الدارمي عن إبراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وعند الدارمي عن عبد الله قال: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وعند الدارمي عن الحسن قال: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعند الدارمي عن حبيب بن عبيد قال: كان يقال: تعلموا العلم وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك من طالبكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. وعند الدارمي عن علي قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم بمجالسهم، تلك إلى الله. وعند الدارمي عن معاوية بن قرة قال: لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. وعند الدارمي عن هشام عن الحسن قال: إذا كان الرجل يصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال: وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. قال: وقال محمد: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، فإنما هو دينكم. وعند الدارمي قال: أخبرنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان منذ أربعين سنة قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم. قالوا لسفيان: إنهم يطلبون بغير نية. قال: طلبهم إياه نية. قال: وعن الدارمي عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه نية. وعند الدارمي عن الحسن قال: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله ولا ما عنده. قال: فما زال بهم العلم حتى أرادوا به الله وما عنده. وعند الدارمي عن عبد الرحمن بن بشر
لا ريب أن الاشتغال بالعلم سبب للرحمة. اشتغال الإنسان بالعلم هذا مراد السلف رضي الله عنهم، أنهم طلبه بغير نية، ثم لما اشتغل به وقرأ الحديث وسمع الوعظ وقرأ يعني الترغيب خلاص فتح الله عليه.
وعند الدارمي عن عبد الرحمن بن بشر قال كنا عند خباب بن أرت فاجتمع عليه أصحابه وساكت، فقيل له ألا تحدث أصحابك؟ قال أخاف أن أقول لهم ما لا أفعل. وعند الدارمي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لابنه يا بني إن العلم خير من العمل بلا علم. وعند الدارمي عن أبي مسلم الخولاني قال العلماء ثلاثة، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. باب فضل العلم على العبادة. وعند الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
وجه ذلك أن العالم نفعه متعدي مو قاصر على نفسه، ولذلك كان كالقمر يضيء. أما العابد فنفعه قاصر على نفسه، ولذلك صار كالكوكب الذي ترى فيه ضوء ما يضيء على غيره.
وعند الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وعند ابن ماجه فقيه واحد. قال الألباني
يعني
موضوع
يعني مهما قد يقول قائل متى يكون نفع العابد متعبد متعدي، يعني يظهر لي أن نفع العابد يتعدى إذا دعا للمسلمين استغفر للمسلمين، وحينئذ يكون نفعه إيش؟ يكون نفعه متعدي. ما.
وعند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وقال أبو هريرة إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثتم معلما. قال ثم جلس فيهم. وعند الدارمي عن الزهري قال فضل العالم على المجتهد 100 درجة، ما بين الدرجتين 500 سنة. حضر الفرس المضمر السريع.
المجتهدين العابد يعني.
فعند الدارمي عن ابن عباس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. وعند الدارمي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم ترى هذه الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله وملائكته أهل سماواته وأراضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. وعند الدارمي عن وهب بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وعند الدارمي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على أدناكم رجلا. وعند الدارمي عن ابن سيرين قال دخلت المسجد فإذا سمير بن عبد الرحمن يقص وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فمليت إلى أيهما أجلس، فنعست فأتاني آت فقال ميلت إلى أيهما تجلس؟ إن شئت أريتك مكان جبرائيل من حميد بن عبد الرحمن.
طيب إذن نقف بعد المغرب نكمل إن شاء الله.